بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير سورة الأنعام للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال: لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن، فقال: هو الذي خلقكم من طين. والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء، وهو معروف، وذلك بخلق أصلنا وهو آدم. أما الإنسان فقد خلق من ماء مهين من النطفة، لكن آدم خلق من طين عليه السلام.
هذا يكون إشارة إلى الأصل، والذي خلقكم من طين إشارة إلى خلق أبينا آدم، ولما كنا تبعا له ذكر الأصل. أما نحن فمخلوقون من ماء مهين. أما الذي خلق من طين على الحقيقة هو آدم عليه السلام. نعم.
قوله: ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا،
وكذا في كل القرآن. فالإشارة إذا وردت في القرآن أو جاءت الآية فيها ذكر من سلالة من طين، خلقكم من طين وكذا، فالإشارة إلى آدم عليه السلام. وأما نحن فمخلوقون من ماء مهين. نعم.
قوله: ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا انقضى، أجلا انقضى وانتهى. قوله: أجل مسمى عنده، أي معلوم عند الله. وهنا الأفضل أن نقف على قوله: ثم قضى أجلا، ولا نصل، لأن الوصل قد يشعر بالتناقض. وجهه أن الأول منصوب أجلا، والثاني مرفوع وأجل، والحكم أيضا مختلف كما يتبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله: وأجل مسمى عنده، أي عند الله، وهو قيام الساعة.
فإنها يعني هناك أجلا، أجل قضي وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا، قدر أجلا انقضى، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالواو هنا ليست عاطفة، وإلا لعطفت على المنصوب منصوبا. نعم.
وقوله: وأجل مسمى عنده، أي عند الله، وهو قيام الساعة. فإن هذا مما يختص الله به عز وجل. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. هذا علمه عند الله، لا أحد يعلمه، ولا أحد يعلم عن انقضائه. أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه إذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته، فقد قضى الله أجله. لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل فهذا يختص الله بعلمه. قوله:
ثم قضى أجلا، أي قدر أجلا انقضى وكذا، هذا بالنسبة للإنسان معلوم إذا مات علمنا أن أجله قد انقضى، أما قبل أن يموت فلا يعلم متى تموت هذه النفس إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يعلم أجل هذه النفس إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ماتت علمنا أن أجلها قد انقضى. أما الأجل عنده سبحانه وتعالى المسمى وهو ما يتعلق بالساعة، فهذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، على التحديد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وإن جعل لها أشراطا تتقدمها صغرى ووسطى وقبرى. نعم.
قوله: ثم أنتم تمترون، أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين، وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم، بعد هذا تمترون. والامتراء هو الشك، أي تشكون في البعث. فانظر كيف ذكر الله عز وجل في الآية الأولى شرك هؤلاء الكفار بربهم، ثم ذكر نوعا آخر وهو الكفر باليوم الآخر، لأن الشك بما يجب فيه اليقين كفر.
هذه قاعدة، لأن الشك بما يجب فيه اليقين كفر. شك في وجود الله، شك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، شك في صدقه، شك في القرآن، شك في اليوم الآخر، لأن الشك بما يجب فيه اليقين كفر. نعم.
قال: من فوائد الآيات الكريمة، الفائدة الأولى أن بني آدم حادثون بعد أن لم يكونوا، لقوله: هو الذي خلقكم. وقد قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل بمعنى قد، فمن عمره 20 سنة هو قبل 21 سنة لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله، ففيه دليل على حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. الفائدة الثانية الإشارة إلى أصل
كذلك كل الخلق، فالخلق كله موجود من عدم، فما وجد خلق إلا بعد عدم، هو سبحانه وتعالى الخالق الذي ليس قبله شيء، وكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، والمخلوق أي مخلوق بعد أن لم يكن، موجود بعد أن لم يكن. قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. ولهذا رد أهل السنة والجماعة على الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، قالوا القرآن كلامه سبحانه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة له، وصفات الله عز وجل إنما هي صفات أزلية ما زالت ولن تزال باقية، فصفاته سبحانه وتعالى لم تحدث بعد أن لم تكن، بل صفاته سبحانه وتعالى صفات أزلية. وعليه فكلامه علمه قدرته رحمته كل هذا إنما هو تابع للرب سبحانه وتعالى. وهل كان الله عز وجل وهل الله عز وجل مخلوق؟ الجواب لا. إذن علمه غير مخلوق، إذا كان ذاته غير مخلوقة فعلمه غير مخلوق، وقدرته غير مخلوقة، وجميع صفاته غير مخلوق. فإذا قولهم بأن القرآن شيء مثلا والله خالق كل شيء، يقال خالق كل شيء سواه، أما هو سبحانه وتعالى غير مخلوق وصفاته تابعة له، فهل تقولون ذاته تدخل في هذا؟ الله خالق كل شيء وذاته سبحانه وتعالى شيء، وقد أخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، إذن الله مخلوق عندكم؟ الله مخلوق. فإن قالوا لا ذاته غير مخلوق، قلنا صفاته، فما صفاته فما ذاته سبحانه وتعالى إلى يوم مشتملة على صفات، والصفات تابعة للموصوف تابعة للذات، ولهذا فالقول في الصفات كالقول في الذات، إن قلت صفاته مخلوقة فقل ذاته مخلوق، إن قلت صفاته تماثل صفات البشر قل ذاته كذلك، إن قلت بأن إثبات الصفات يقتضي المماثلة فقل إن إثبات الذات يقتضي المماثلة. لهذا كانت هذه القاعدة قاعدة ذهبية وقاعدة في غاية النفاسة، وهي قاعدة تحاصر المعطلة من وجه والممثلة من وجه آخر، القول في الصفات كالقول في الذات. لهذا كل ما تكلموا به في الصفات أسقطوا على الكلام بالذات، تقولون الله عز وجل خطبنا بما نعرف، وأنه إذا قال بأن له يدين وبأن له وجه وبأن له كذا فما نعلم عن وجه لهذا، نقول طيب وله سبحانه وتعالى ذات، إذن يقتضي هذا أن تكون ذاته مماثلة لذوات المخلوقين. فإن قلتم ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين قل له صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. كذلك للمعطلة نقول عطلوا الصفات لأن إثبات يقتضي المماثلة لذا عطلوها، نقول وإثبات الذات يقتضي المماثلة، فإن ألغيتم وعطلتم صفات لأنه يلزم منها المماثلة فعطلوا ذاتا لأنه يلزم منها المماثلة. نعم.
الفائدة الثانية الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين والطين من الأرض، وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى في هذه الآية هو الذي خلقكم من طين وبين قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق؟ قال الجواب الطين باعتبار الأصل والماء الدافق باعتبار الفرع المتولد من الأصل.
نعم.
فلو قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب؟
يبقى الإشكال الأول جوابه أنه من طين إشارة إلى الأصل، ومن ماء مهين إشارة إلى ما تولد عن هذا الأصل. ففي إشكال آخر، من طين، من صلصال، من تراب، من حمأ مسنون، من طين لازم، هذا كله إشارة إلى الأصل، فهل هناك تضاد وتعارض بين هذا؟ الجواب عندنا جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل أنه لا تعارض بين أي القرآن بحال من الأحوال، فهنا حقيقة التعارض غير موجودة. قال سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الجواب الثاني جواب مفصل. نعم، هو ما يذكره الشيخ.
قال
فالجواب المجمل هذا في كل مسألة من مسائل الاعتقاد وكذا لابد أن تنتبه إليه وابدأ به وابدأ به، لأنه إذا خالفك الخصم في هذا الجواب المجمل وقال بل في القرآن تعارض قلنا كفرت، خلاص أرحتنا من أن نناقشك فيما ترتب على ذلك. فلا يستهان بالجواب المجمل، قد يقول قائل الجواب المجمل جواب سطحي، نقول لا، الجواب المجمل جواب راسخ، هذا الجواب المجمل، لأن الجواب المجمل قاعدة مستنبطة من سبر النصوص، هذه قاعدة. فالجواب المجمل هذا يعني المحكم الذي لا ينبغي أن تخالف فيه. نعم.
قال فالجمع بينهما أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء فصار طينا ثم بقي زمانا أي مدة.
هذا إشارة إلى أصل المسألة، إلى أصل الأصل، كان ترابا طيب ثم صب عليه الماء فصار طينا ثم بقي زمن أي مدة طويلة حتى صار صلصالا لأنه صار أسود، وإذا صنع منه شيء صار صلصالا له صوت، أي إذا ضربت بإصبعك صار له صوت فلا خلاف ولا تناقض، إذا لا تناقض بين هذا. وطن بقى لازم بمراحل، يبقى كل هذا تعد المراحل التي مر به، فتراب ثم طين ثم صلصال ثم طين لازم ثم حمأ مسنون، كل هذا إنما هي مراحل لإيه؟ لهذه. فكل هذه الآيات إنما تتكلم عن مرحلة من المراحل، مثل ما نقول ليس في اليوم الآخر تعارض في ذكر الآيات أيضا، طارة لا ينطقون وطارة يجادلون وطارة كذا، طارة يجثون على الركب وطارة يقومون فزعة، المراد من هذا كله إيه؟ هي مراحل، هي أطوار. فالقرآن يتحدث عن هذا، هذه مرحلة هذه مرحلة هذه مرحلة هذه مرحلة، فلا تعارض قط. نعم.
وعلم أنه
يقول مثلا فلان هذا خريج كلية التربية، فلان هذا عالم، فلان هذا من طلبة الشيخ فلان، فلان هذا محقق، فلان هذا، وإنما هي أطوار مرت به أو هي مراحل مرت به وكلها صادقة عليه، ولا تعارض إيه؟ ولا تعارض بينها. نعم.
واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد
هنا فانتقدنا القاعدة الكلية التي قد يكون التي الفرح بها أعظم من الجواب الجزئي. لماذا الفرح بها أعظم من الجواب الجزئي والفردي؟ لأنها صالحة للجواب عن كثير من الإشكالات. لهذا دائما الواحد لابد أن يتربى على صغار العلم قبل كباره، لابد أن يتربى الأول على المحكمات، لابد أن يتربى على ما لا نزاع فيه، ثم يوقع كل مسألة على هذا الأمر بناء على هذه القاعدة الكلية، بناء على هذه القاعدة الكلية. فالقاعدة الكلية نتمحور حولها، مثلا لو جئت تناقش مثلا جماعة حزبيين في مسألة مثلا الخروج على السلاطين أو كذا مثلا يعني أو الثورات أو خلاف، الأول تنطلق من منطلق ألا وهو أنت ستجيب هذه المسألة بمنهج السلف ولا بما ترى، هيقول لك طبعا منهج السلف. طيب منهج السلف هذا يسعني ويسعك وكذا، أي نعم. طيب منهج السلف هذا فيه اختلاف، يعني لما يقال دي أصول السنة فيها خلاف، إن قال نعم قلنا لو كيف يكون الخلاف وهي أصول من خالفها لم يكن من أهلها، الأصول دي لابد أن تكون مجمع عليها، وإذا لو كان فيها خلاف فما الأصل هذا ولا ذاك، لكن الأصل هذا لا خلاف فيه، فنعلمه هذا، نعلمه الأصل لا خلاف فيه وأنا مجمع عليه، انتقل معنا واتفق على هذا الحمد لله، لم ينتقل معنا إذا اختلفنا إيه مبكرا في التأصيل نفسه. طيب انتقل معنا وقال فعلا أنه ما في خلاف في الأصول، الأصول هذه مجمع عليها إذا لا خلاف فيها، طب نقول الإجماع ده يخالف النصوص يخالف وقائع، إن قال نعم قلنا كيف إجماع يخالف، الأمة تجتمع على ضلالة، هذا مستحيل، نقرب عندنا الإجماع ده لا يخالف إيه؟ النصوص، والإجماع ده لا يخالف الوقائع، ولا يمكن تأتي وقائع ولو كان كل يوم 10 وقائع تخالف الإيه؟ الإجماع، تخالف الإجماع ويصح أن نخالف بها الإجماع، لكن نقول الوقائع هذه التي خالفت الإجماع نحكم عليها بأنها مخالفة الإجماع. متفق معنا؟ أي متفق معنا. طب كويس، بعد ذلك منهج السلف هذا هو الذي يقول به الواحد بعد الواحد ولا المقرر عندهم؟ المقرر الموجود في كتب الأصول واللي أجمعت الأمة، لا المقرر، يعني لو أن واحد خالف المقرر هذا وهو من أئمة السلف يعد خلاف هذا قول الآخر للسلف ولا يعد قول هذا خطأ؟ الجواب يعد قوله خطأ، وإذا قال هذا يعد قوله ناقض لكلام السلف، إذا نقول ممكن يجمع يرفع الإجماع هذا القول الواحد، وما ليه فائدة الإجماع؟ فائدة الإجماع إن لا يبغي مخالفته، أجمعت الأمة يبقى إذن كل قول يقتل هذا، إن خالفه نقول خالف الإجماع. طيب تمام. طيب ننتقل بعد ذلك، طيب اللي قرر كلام السلف هذا فين؟ كتب السلف. طيب عارف كتب السلف ولا مش عارفها؟ ايوه عارف. ايه هي؟ عارفها اللي هو فتح الباري وكذا. لا بنقول لك يا اخي كتب السلف، كتب السلف يعني التي قررت معتقد السلف واصول السنه، زي اصول السنه لابن احمد، زي مثلا شرع اعتقاد اهل السنه والجماعه للكائن، اللي هي الكتب هذه عارفها؟ عارفها. طيب انتخب لنا كتابا منه، ناخذ مين مثلا؟ كتاب مش مدخلي، هات كتاب مش مدخلي، ناخذ مثلا كتاب اصول السنه لابن احمد، خلاص هات كتاب اصول السنه للامام احمد، افتح يلا ونتحكم اليه. يبقى إذن لابد أن نجتمع أولا على المحكمات قبل النظر إلى في مسألة من الإيه؟ من المسائل الفرعية. فشيخنا يؤصل هذه القاعدة الكلية، وكما نقول يا أخواني دائما لابد أن ننطلق من هذه القواعد الكلية، لازم ننطلق من هذه القواعد الكلية، لازم، لأن هذه القواعد الكلية مهمة جدا جدا جدا. هل الصحابة مبتدعة؟ طبعا لا، دي قاعدة كلية. طب لو وقع صحابي مثلا في شيء، هل يمكن أن نقول هذه بدعة والصحابة قروا عليها؟ هذا مستحيل. من أجل هذا نقول هل مثلا أذان عثمان هذا بدعة؟ بدعة؟ هذا مستحيل يكون بدعة ضلالة، لكن ممكن تعبر عنه بأنه بدعة يعني شيء جديد لم يكن على عهد النبي، ماشي. البدعة اللغوية ماشي، الإحداث اللغوي ماشي، أما تقول بدعة ضلالة، طب بدعة ضلالة والصحابة ما أنكروا ووقفوا له، هل يظن هذا بالصحابة يمررون له هذا التمرير؟ هذه البدعة، هذه البدعة لابد أن يقفوا له، وما عرف في الصحابة من يترك هذه البدعة، هذا أمر معروف، لا يمكن بدعة. وبدعة إيه؟ بدعة أسبوعية، بدعة أسبوعية يقرها الصحابة، الصحابة ينكر بعضهم على بعض في أقل من ذلك، عمر على المنبر ينكر على عثمان تأخره في مجيء إلى الجمعة، تأخره. وهل من يتأخر في إتيان الجمعة تكون جمعته باطلة؟ فلما قال والله ما زدت على أن توضأت كذا، قال والله وضوءه أيضا، يعني كمان لم تغتسل تركت سنة الاغتسال. فهذا الصحابة معروف، معروف أمره، ولا رفض رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. لازم يصحح لابن عمر هذا، يصحح لابن عمر هذا. ابن عمر لما كان يتبع مواضع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، أبوه أنكر ذلك، لما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم أو كذا. عمر رضي الله عنه نفسه ماذا صنع لما عمد رجال إلى شجرة بيعة رضوان؟ ماذا صنع؟ اجتثاها. عمر نفسه ماذا صنع كما ذكر الموضح في البدع لما صلى بهم فوجد أصحابه ينطلقون منطلقات هذا إلى كذا وذلك كذا، قال عمر رضي الله عنه ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم أشد الإنكار. لما صنع بنو أمية وقدموا الخطبة على الصلاة ماذا حصل؟ أنكروا. لما رفع أحدهم يديه وهو يدعو على المنبر ماذا حصل؟ أنكروا. لما عثمان يحدث أذانا كل جمعة ماذا حصل؟ يصلون. كيف هذا؟ فلو قال ابن عمر قال بدعة، نقول هذه البدعة قد يراد بها البدعة اللغوية، هذه البدعة اللغوية ولا بدعة ضلالة ساقف ابن عمر. فابن عمر ترونه يتأخر عن إنكار، ابن عمر دخل على ابن أبي مطيع ولما قاله ادفع له وسادة قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر على الحسين، يعني لو نتتبع الإنكار لن نفرغ من الكلام. أمثلة كثيرة وعديدة ومتعددة، هذا خلاف السنة، هذا كذا، هذا كذا، كل هذا الإنكار حاصل. لكن ابن عمر وغير ابن عمر وكل هؤلاء يوافقون عثمان على ما ذهب إليه، وبدعة ضلالة، بدعة ضلالة هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم لا مبتدع ولا بدعة تقر كل جمعة، ثم إن عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى هذه منطلقات لابد أن ننطلق منها يا إخواني بارك الله فيكم، هذه مسلمات. يأتي بقى الجواب الفرد على المسألة والجواب الجزء على المسألة، هذا أمر يكون أسهل من البناء الكلي والبناء العام. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات لما ذكر في المقدمة قال: فالعامي الواحد من أهل التوحيد يغلب ألفا من هؤلاء، أو كما قال رحمه الله. العامي الواحد اللي هو يعني يقصد يعني العام الذي تربى على هذه المحكمات، العام الذي تربى على هذه المحكم هذا يغلب كذا. ليه؟ لأنه تربى على هذا المحكم. أما يجيك واحد الآن إن تربيت عامي على أنه لا تحزب في الدين ولا أحزاب ولا كذا، بل الأمة ينبغي أن تجتمع على جماعة في جماعة واحدة، هذه الجماعة هي جماعة السلطان وهي جماعة سنة الجماعة. لما يأتيك بقى واحد يخترق العوام، مثلا يأتي واحد من الإخوان ولا يأتي واحد من حزب النور ولا يأتي واحد من هذه الأحزاب ويقول له مثلا ده النبي أتى قال حلف الفضول، لو دعيته لمثله ده النبي قال. يقول شوف النبي ما يقول خلاف القرآن ولا يقول خلاف كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجارية ولا بين ضربه. أما الحقيقة أنا لا أعرف الجواب عن ما أوردته الآن، تعال بنا نسأل العلماء. لكن الذي أعلمه أن ما ذكرته الآن لا يناقض المحكم، وهو أن هذه الأمة أمة واحدة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
قال: واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد التعارض بينهما لم يكونا قطعيين، لأن القطعية يعني
هذا كما قلت لكم إلا هيخرج عن هذا لن يجد له دليل، وإما أنه يبتر أو لا يبتر، زي بعضهم اللي جمعوا قال يعني بأن عثمان رضي الله عنه ابتدع وغير ذلك، ونقل نقلا عن إسحاق بأن هذا محدث أحدثه عثمان رضي الله عنه وسكت ولم يكمل باقي كلام إسحاق رحمه الله تعالى، يعني وأخبر بأنه محدث أحدثه عثمان رضي الله عنه. يبقى محدث يعني يا إخوان قد تفهم أنا وأنت وكذا وكذا أن هذا محدث يعني بدعة، ولكن لو كملت كلام إسحاق فإذا بالكلام على غير ما أراد صاحب النقل. ماذا قال عندك؟ انقل هذا الكلام، هات كلام إسحاق. كلام إسحاق رحمه الله تعالى لما قال هذا محدث أحدثه عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس وكذا وأن الناس لا يسمعون فأحدثه عثمان رضي الله عنه، أحدثه رضي الله عنه لكي يجمع الناس وكذا، وبإحداث عثمان رضي الله عنه وخليفة الراشد صار سنة، سنها الخليفة الراشد لمصلحة المسلمين. يبقى صار يا إخوان سنة، يقول رحمه الله تعالى إسحاق: إن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان، أحدثه عثمان. الناقل يريد أن يقول هذه بدعة وقف إلى هنا، فابنكم الكلام رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة، لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس فصار سنة. فبين أن المراد بمحدث يعني يا إخواني يعني لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليس بدعة. شوف يا إخواني، شوف يا إخواني الأمر كيف يكون، كيف يكون. ولهذا أنا لو أؤيد هذا، لو أؤيد أنه بدعة وكذا، أقول وهذا في رد على مين؟ على إسحاق. أنا أنقل كلام إسحاق في الرد عليه وليس في تأييد وليس في الاستدلال بكلام، إنما أنا أرد، خليني بطل أرد وأتبنى كلامي بحق. لكن لماذا أبتر أنا وباقي الكلام يبين فصار سنة، أي فصار سنة بدعية ولا فصار إيه يعني؟ فصار سنة يعني ولا لعله تصحيف قصده، قصد فصار بدعة فكتب فصار سنة، بس ما يستقيم مع، لأن لو قال فصار بدعة لأن الخلفاء نظر مثل ذلك للناس، الخلفاء لا ينظرون للناس بالبدعة، إنما الخلفاء ينظرون للناس
بالمشروعات بالسنن ليس بالبدع إلى غير ذلك. فيكون هذا مثل إيه يا أخوان؟ فيكون هذا مثل وضع الدواوين وضع كذا، وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، وقد كان الناس يقرؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، ويقع نزاع بين القراءة، وسمع النبي هذا وسمع النبي ذاك، ولم يجمع الناس على مصحف واحد. يبقى المقتضي موجود، يبقى إذا بدعة ما فعله الرحمن رضي الله عنه. ليه أنا أقول هذا ولا لا يا أخوان؟ وجود الدعاء يا أخوان المقتضي اختلفوا صح، لكن فرق هنا، اختلاف هذا واحد يسمع هذا واحد يسمع، والناس ما زال القرآن ينزل، وجمع الناس على مصحف صعب على القبائل، لهذا لم يقتضي الأمر الجمع على مصحف واحد خلاص. لكن لما حصل في عهد عثمان تزعت الفتوحات، دخل في الإسلام من دخل، تبعدت الأخطار، اختلفوا اختلافا، لعل هذا يبدع هذا، لعل هذا يكفر هذا، فكانت المشورة من الصحابة أنفسهم أدرك الأمة وأدرك الأمة رضي الله عنه. ولهذا عدوا من فضائل عثمان لا من بدع عثمان. فما الفرق بين جمع عثمان للمصحف ولم يكن على عهد رسول الله، وبين أذان عثمان ولم يكن على عهد رسول الله؟ بل المقتضي ما كانش موجود على عهد رسول الله في الأذان مثلا، لكن ده موجود في عهد رسول الله الجمع على مصحف واحد. لي أن أقول اختلف عمر معه، اختلف فلان معه، صح يا إخوان؟ لكن لم يكن المقتضي موجود، المقتضي بـ 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 بكل ضابطه، واخد بالك؟ وإنما كان معالجة النبي تميت مثل هذا، هكذا قرأ، هكذا قرأ، ولأن القرآن ينزل بعده، ولأن الناس يحتاجون فعلا إلى هذه الأحرف حتى يسهل عليهم القرآن. فلما كان بعد ذلك وجد هذا المقتضي، ولم تكن هناك مصلحة في إبقاء هذه الأحرف موجودة أو كذا، جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد يقرأ به، وبقي القرآن الآخر كذا، أنه يستدل به في الأحكام الشرعية لأنه قرآن. الشاهد في هذا وذاك موقف الصحابة، اجتماع أمة. تقول ابن عمر أصلا أنكر فين ابن عمر رضي الله عنه ما قال هذا؟ حتى لو سلمنا أن ابن عمر أنكر على أنه بدعة ضلالة، فلم توافق الأمة، فكان قوله وحكمه بأنه بدعة ضلالة مردودا عليه. ما هي قالت عائشة رضي الله عنها؟ بسمع عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي. اجتهد من عائشة رضي الله عنها. فهل كل من يقول الآن يقطع الصلاة المرأة والكلب كذا وكذا كذا يكون هنا قد عدل أزواج رسول الله بالكلاب؟ لا، هذا فهمه رضي الله عنه، هذا فهمه رضي الله عنه. وكثير من المسائل قد يفهم الصحابي أن هذا كذا أن هذا كذا، وهو ما وقوله في ذلك مردود، هذا على القول بأن ابن عمر رضي الله عنه قد قال ذلك وقصد البدعة للبدعة المخالفة، فإن الصحابة قد خالفوه، واتفق الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. ولا زال أذان عثمان معمولا به في زمان عثمان وفي زمان علي، والصحابة موجودون ومتوافرون، ولا داعي ولا مانع من الإنكار الذي يقتضي التشديد على عثمان رضي الله عنه في ذلك. لكن ما حصل هذا؟ فإذا لابد أن ننطلق من محكم، ما في حاجة اسمها بدعة في الصحابة خلاص وتسري، الصحابة مثلنا تحصل بدعة ونعجز عن إنكارها، تحصل بدعة وهناك من يزيل لها. الصحابة رضوان الله عليهم لا يبقى الحق على مجموعهم. يبقى انطلاق يا أخواني من قاعدة، من قاعدة، من محكمة. نعم نعم. لا، صلاة التراويح ما يقدرش يصلي صلاة التراويح فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، ثم بين أن عدم استمرار علي لعلة، ألا وهي ماذا؟ خشية أن تفرض عليكم. فلو يجي واحد يقول بقى صلاة التراويح بدعة وأن كذا، لا، هذه معروفة. ليه؟ لأن وجود أصلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليالي، ثم بين هذا. ولهذا ما يقول واحد بدعة إلا وهو يعني منحرف انحراف عظيم. نعم. أخطأ الصحابي أخطأ؟ تقول الصحابي أخطأ في هذه المسألة؟ طبعا. ما ليه؟ ما في إشكال، بس الصحابة ما يصر على قضايا الصحابة تبينه السنة فيرجع إليه. نعم نعم هذا الصحابي أخطأ في هذا، هذا وارد موجود، أحد الصحابة يخطئ الواحد ويصوب له الآخر. نعم.
قال: واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد التعارض بينهما.
ولهذا رجوع الصحابة كثير، ده في مصنفات موجودة في رجوع الصحابة. خذ مثلا من أشهرها مثلا ابن عباس كان يفتي بإيه؟ بأن ربا وربا النسيئة فقط، يعتمد على حديث إنما الربا النسيئة دل على الحصر، ولهذا كان يفتي بالدرهم بدرهمين جاز إلى قبل أن يموت بكم؟ بسبعين ليلة. فلما سئل عن هذا الدرهم بدرهمين قال ربا، قيل قد كنت تفتي بذلك؟ قال نعم كنت أفتي بذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. ده نسميه أخطأ رجع عنها، وكثير كثير. نعم نأخذ إيه لا لا دي مسألة أخرى. لا 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 مسألة أخرى. إذا الصحابي اشترى قوله ولم يعلن أنه مخالف من الصحابة، هذا العلماء يقول إجماع سكوتي. لا دي ما كنما الكلام في المسألة اللي يخطئ الصحابي ويصوب آخر، هذا قول وهذا قول في الصحابة أنفسهم. لما القول إذا اشتهر ولا يعلم له مخالف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح أنه معتد به وأنه ليس خطأ. كيف يخفى هذا؟ نعم البعض بيضع بقى الاشتهار ليكون شرط المشهر، والبعض لا يضع هذا الاشتهار، لكن هذا في الجملة أن الصحابي لو قال قولا وهذا القول اشتهر ثم لا ينكره أحد أتي أنا أقول الصحابي أخطأ؟ معاذ الله. نعم لكن كما قلنا مثل ابن عباس كده، زي ابن عباس رضي الله عنه قال في الربا كذا وإذا كذا، مثل مثلا ما خطأ الصحابة الحسين لما ذهب إلى الكوفة وكذا وأنكروا عليه، مثل هذا مثل وقائع كثيرة جدا أقضية رجع فيها الصحابة رضوان الله عليه. ابن عمر رضي الله عنه كان يرى التيمم للإيه؟ أن التيمم يجب غير جائز. التيمم عمر رضي الله عنه عمر يرى أن التيمم عن حدث الأصغر أما الأكبر لا، ورجعه عمار نفسه. ابن مسعود ورث هذا عن عمر، والأمة متفقة على أن التيمم رافع الحدثين، حدث الأكبر وحدث الأصغر. ورد أن بعضهم كان يرى أنه إذا جامع ولم ينزل أنه لا يوجب ذلك غسلا. أخبار كثيرة يعني اللي تتبعها مؤلفات في ذلك في رجوع الصحابة رضي الله عنهم. نعم طبعا 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 نعم نعم بس على طريقة عثمان، لا تأتي أن تجعل الأذانين داخل الوقت، الأذانين ما يكون داخل الوقت، لكن لو فعلتها على طريقة عثمان جعلت أذانا قبل الجمعة مثلا بثلاث أربع ساعة ولا شيء ولا بنصف ساعة، ثم الجمعة تكون على ما كان عليه النبي، حتى عثمان كده تابوا يا أخوان. ولهذا بعضهم يقول إيه فأحدثت هذه البدعة بدعة أخرى ألا وهي ركعتين. لا لو طبقناها كما كانت على عهد عثمان ما احتملنا ركعتين. ليه؟ لماذا؟ لأن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت، هناك في السوق قبل دخول الوقت إعلان، أما الجمعة فهي جمعة رسول الله، دخل الوقت، دخل الإمام، صعد المنبر، أذن المؤذن، خطب الخطيب، ما في سنة ولا شيء. كما جاء عند البخاري بحديث ثائب بن يزيد، هو ده على ما كان عليه النبي. يبقى حصل إيه؟ يبقى الجمعة هي الجمعة تماما. إيه اللي حصل؟ قبل دخول الوقت هناك أذان في السوق، هناك أذان في السوق قبل دخول الوقت. فعلى عثمان لماذا؟ لعلة هذا. خلاص وصار الناس على هذا وقبلوا. اليوم لو أنا أفعل مثل هذا لا ينكر عليه، لكن الأكمل والأفضل أن أنا أفعل ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ليه؟ لانتفاء العلة التي كان عثمان رضي الله عنه قد أحدث من أجلها، لكن مع ذلك لا أبدع وقل هذا مقبول. يبقى عندي هو اختيار أكمل من وجهين، لكن أقول هذه بدعة ما هي مما يبدع هذا، لا اللي تفعلها ولا تشوف على الآن لو فعلت على هذا النحو الآن. ولهذا كما قلت لكم من قبل يعني كان الأذان في الحرمين في الحرم يجعلون أذانين بعد دخول الوقت، ثم كان يكون من الناس من يصلي السنة. الآن من حوالي سنة أبطلوا هذا وجعلوا الأذان الجمعة كما كان، هو أذان واحد ويؤذن مؤذن، لكن الأذان الأول قبل دخول الوقت بحوالي نصف ساعة، حوالي نصف ساعة. نعم. لا لا، هذا قياس مع الفارق. تشغل القرآن والقرآن منبه، لكن ورد أن الأذان يستعمل في مثل هذا، نظيره الفجر والصبح. قال فخامة إن بلالا يؤذن بليل، فكل واشرب حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. خلاص خلاص. يبقى إذن هنا أذان لإيقاظ الناس والتنبيه وكذا، لإرجاع القائم وإيقاظ النائم يتصحر. فاستعمال هذا له نظير، استعمال هذا له نظير. نعم. من يعني ايه؟ نعلم الناس السنة ولا نحدث فتنة، نعلم الناس السنة ولا نحدث فتنة. نعم. وضع ايه؟ وضع
وضع هنالك على اصل من الاعلام بوقت الصلاه.
تمام.
وجعله بذلك الموضع لانه لم يكن ليسمع اذا وضع بالمسجد.
تمام.
كان في زمان من قبله، فصارت كائنه اخرى لم تكن فيما تقدم فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الاذان الاعلام فهو راس كما كان، فليس وضعه هنالك بمناسب. لم تطلع فيه أقاويل محدثة، ولا ثبت أن الأذان في المنار أو في سقف المسجد تعبد غير معقول المعنى، فهو الملائم من أقسام المناسك، بخلاف نقل من المنار إلى ما بين أيدي الإمام، فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام، إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام الصلاة إعلام بالصلاة إلا بالإقامة، وأذان جمع الصلاتين موقوف على محل، ثم أذانهم على فصل واحد زيادة كبيرة.
تمام. لأنه جعله يعني إيه في صحن المسجد بين يدي الإمام، فانتفت هنا قيمته. نعم نعم. عندك حاجة عبد الرحمن؟ لا، نقول قيد زماني وهو قبل دخول الوقت، ونقول قيد معنى، معنى بمعنى ما تحصل به الفائدة. فإن كان يوم على مكان مرتفع خارج المسجد، اليوم مع الميكروفونات مع الميكروفون صار يؤدي ما يؤدى في خارج الايه المسجد، بل قد يكون أعلى، بل قد يكون أعلى. نعم. لا بالميكروفون لا، لكن لو فعل من غير ميكروفون وكذا ولا محصور، ما الفائدة؟ يبقى هذا نعم يقال هذا مخالف، لأنه لا وافق حال النبي ولا وافق حال عثمان. نعم.
قال: واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا.
ما في الصحابة مبتدع ولا بدعة، ما في الصحابة مبتدع ولا بدعة يا أخوان، هو ده اللي احنا كان كلام من أجله. ما في الصحابة، ما في صحابة رسول الله مبتدعون، ولا وقع من صحابة رسول الله بدعة صار عليها الصحابة وتم تقريرها. نعم.
يعني لو قلنا ان فعل الخوارج او الخروج عموما او الخوارج ليسوا كفار، وهذا قول معتبر عند اهل العلم، فهل يعتبر ضد والزرع صحابيا؟
نعم.
لو قلنا ان
لا، هو نفسه كافر، هو نفسه كافر، لكن منع من قتله مصلحة الايه لا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نفسه كافر. هذا اللي قال اعدل فليس هذا القسم ربي وجه الله، هذا كافر. صح يا محمود؟ الذي قال اعدل يا محمد فليس هذا القسم ربي وجه الله، هذا كافر، هو عينه كافر. فعل ذلك ايه؟ لكن هو كافر.
طيب شوف كلام ابن تيمية في الصارم كده وغير. نعم.
قال لأنه لو وجد التعارض بينهما لم يكون قطعيين، لأن القطعية يعني أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا غير صحيح، إذ إن الدليلين القطعيين لا تكون النسبة بينهما التناقض، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما، ولا يمكن أن يجتمع جميعا ولا أن يرتفع جميعا، فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين فاعلم أن الخطأ من فهمك، وأنه يمكن الجمع بينهما، وإلا لا يكون أحدهما قطعيا فيكون
الخطأ ناتي من فهمك أنت، ظن التعارض من فهمك لكن حقيقة لا.
نعم.
فيكون الحكم للقطعي، أما إذا كان ظنيين فيمكن التعارض وحينئذ ينظر للترجيح، فإذا كان في القرآن ما ظهر التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا لا يمكن أبدا، فإما أن تكون الدلالة غير قطعية وإما أن يكون الحكم منسوخا، أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلا فإن ذلك لا يمكن. الفائدة الثالثة،
وكذلك بين القرآن والسنة لا يقال ما في تعارض بين آيات القرآن، لكن يمكن أن يكون تعارض بين السنة والقرآن، نقول لا، الكل بمشكاة واحد، لا بين آيات القرآن ولا بين أحاديث رسول الله ولا بين الأحاديث والقرآن. نعم.
الفائدة الثالثة، أن الحكم لله عز وجل وحده لقوله قضى أجلا، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ولا أحد يغير في هذه الآجال. الفائدة الرابعة، أن من مات مقتولا فقد مات بأجله الذي قدره الله له، لأن الله قضاه، ولا يقال لولا أنه قتل لم يمت، هذا مستحيل، لأن الله قضى أن يموت بالقتل فهو مقتول بأجل.
ودي مسألة تكلم في أهل البدع لما قالوا بأن المقتول هذا ميت بغير أجله، قد انقطع عليه أجل، أهل السنة والجماعة يقول هذا أجله والله سبب أن يكون أجله بكذا وكذا. نعم.
لو قال
يأتي الواحد من أسوان ليموت في كفر الشيخ أو في القاهرة في حادث مثلا، يعني قدر الله أن يأتي بهذا، وقد يخوض الإنسان معارك ويموت على فراشه، وقد يكون الإنسان في محل جالس في المحل وأمامه طريق، هو في المحل جالس وتقفز عليه سيارة داخل المحل لتقتله داخل المحل، شوف تقفز عليه في السيارة في محله، فهذا يعني أمر، وقد تدوسه سيارة ويموت. نعم.
لو قال قائل لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة 12 من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة الواحدة، فنقول لا يمكن أبدا، لأن الله قضى هذا فلا بد أن يكون، فكل ميت ميت بأجله المقدر له، لا يتقدم ولا يتأخر، لكن السبب قد يتقدم وقد يتأخر بحسب نظر الإنسان، كما أن طول العمر بصلة الرحم أيضا مقضي، لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذا كان واصلا، لأننا نقول إن الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره، قضى الله أجلا ولا يمكن أن يتأخر.
نعم.
الفائدة الخامسة، أن الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله لا أحد يصل إلى العلم به، وهو أمر متفق عليه بين المسلمين، حتى إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى. الفائدة السادسة، النداء بالبلاهة والغفلة لأولئك،
وبهذا يرد على الكتب الباطلة الموجودة في الأسواق التي تتكلم عن الساعة ومتى هي، وتحسب الحساب المعروف، أمة اليهود لما نجيب الحديث مثل هذه الأمة مع الأمة السابقة كمثل رجل استأجر أجراء، فأعطى رجلا من الصبح إلى الظهر على كذا، ومن الظهر إلى العصر أعطى رجل آخر عمل فأعطاه كذا، ومن العصر إلى المغرب رجل ثالث أعطاه كذا، المهم قال هذا يبين أعمار الأمة، وعليه مثلا أمة اليهود من إلى كم سنة، يبقى أمة النصارى كانت من إلى، يبقى إذن أمة الإسلام هتكون من إلى، ولهذا صارت التخرصات، ما تضرب هذا في ذاك في كذا، يضرب 5 في 6 في 13، في 13 يطلع لك الحساب كذا، اقسم على كذا، على 3 يطلع لك مثلا 2011 الساعة هتقوم زي بالضبط ما بتوع المهد المنتظر. احنا دلوقتي سخنا الحرم، هنبدأ ننطلق من هنا، الناس هتجتمع حوالينا، انتظروا يا جماعة الوقت هيحسب هذا الجيش، الطيارات عمالة تحلق، المدافع عمالة العساكر عمالة تضرب، ولا يهمكم دول يحسب بأولهم وآخرهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فخسف بهم هم في البدرومات وغير ذلك. فهذه كلها حساباته باطلة، يظنها الواحد ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. نعم، هذه المسألة أصلا طرحوها بحثوها، بحثوها جائز، بحثوها أصلا، اضرب 5 في 6 في 30 في 40 في 30 في كذا بما إن إذن، وكلها أحاديث صحيحة. مش هم اللي طلعه وهيبقى صدام مش عارف اللي هو السفياني ولا مش عارف ايه، وهيطلع وراح ومش عارف معركة ايه مرج مش عارف ايه، وطلعوا هنا وجابوا هنا، ويبقى الملك فهد ده هو رمز مش عارف كذا، وهم جموا هنا بقى ايام ما كان اسمه هذا بوش هيضرب العراق، فحولوا بقى المسألة انها الملحمة الكبرى اللي تحصل في اخر الزمان، ويبقى صدام مش عارف ايه وبقى ايه وايه، وفي النهاية فنفس المسألة. يعني هذا سبحان الله، انما هي مسائل كيف تبحث هذه المسائل اصلا، وكيف يخوض فيها الانسان بحثا، هذا ينبغي الانسان يتادب. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنها باعلم من السائل. نعم.
الفائده السادسه النداء بالبلاهه والغفله لاولئك القوم الذين عرفوا اصلهم ومنشاهم ثم يمطرون ويشكون في الاجل المسمى عند الله وهو يوم القيامه. ففي سوره الجاثيه احتج الذين ينكرون البعث وقالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقين. فماذا نقول في هذه الدعوة؟ نقول غير صحيحة، لأن الذين أخبروا بالقيامة لم يقولوا يبعثون الآن، ولكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق.
نعم، طيب نكتفي به. يمكن يا محمود. نعم، نوي كفر. اي نعم، ايه لكن ما قال بدعه. تمام، كلامه ينص كل الألباني رحمه الله مع أنهم ينسبون إليه بعض، البعض يعني ينسب إليه، يقول أيضا بدعية أذان عثمان، يقول رحمه الله هذا الأثان. وأما اليوم كلاما طويلا يعني أجتزئ منه بعض الشيء، وأما اليوم فكما تعلمون بين الأذانين نحو ربع ساعة، هذا الأذان الثاني الموجود اليوم نسبته لعثمان بن عفان نسبة باطلة، ولو كان عثمان بن عفان اليوم في قيد الحياة لما تجرأ على هذا الأذان الثاني كما فعل في أذانين السابق الثاني، أذانه الحقيقي داخل في قاعدة المصالح المرسلة. أما هذا الأذان المنسوب إليه ظلما فهو داخل في مكتفات الأمور، وشتان بين هذا وذاك، يبقى بدعة ولا داخل في مصالح المرسلة؟ والمصالح المرسلة معمول بها في الشريعة ولا مردودة؟ معمول بها في الشريعة. أما أن أذان عثمان داخل في مصالح المرسلة فذلك من فقه هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن بقية الخلفاء والصحابة. هذا داخل المصالح المرسله، فده من فقه هذا الخليفه الراشد مش من بدعته. بس ما نقولش مبتدع، يعني قلنا وقع في بدعه لكن ليس مبتدعا، فعثمان ليس مبتدعا ولكن فعل البدعه، والصحابه طبعا اقروا على ذلك وعن بقيه الخلفاء والصحابه. يقول
فذاك من فقه الخليفة الراشد رضي الله عنه عن بقية الخلفاء والصحابة، لأن هناك في السنة ما يلفت النظر بأن المؤذن يستجيب فيه أن يكون يستحب فيه أن يكون أن يكون جوري الصوت، وأنه كلما بالغ في رفع صوته كلما ازداد أجره عند ربي تبارك وتعالى. إذن تبليغ الصوت إلى أبعد مدى مقصد شرعي، وكان الناس في زمان النبي كانت بتوم قريبا مسجد الرسول يفوتهم سماع أذان بلال وهو يؤذن الأذان الواحد يوم الجمعة على ظهر المسجد. ولكن الأمر اختلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد الأول والثاني، حيث اتسعت المدينة بالبنيان والسكان، وصارت الأبنية البعيدة عن المسجد النبوي يسمعون صوت المؤذن الذي كان يسمع من قبل ممن حول المسجد النبوي، فرأى هو ونعم ما رأى من المصلحة المرسلة، ونعم ما رأى، فرأى هو ونعم ما رأى من المصالح المرسلة أن يجعل أذانا آخر في مكان يجتمع فيه الناس يوم الجمعة ويتبايعون إلى ما قبل صلاة الجمعة، لما هو معروف من هدي الإسلام أن البيع والشراء يجوز في كل أيام الأسبوع ومن ذلك يوم الجمعة، خلافا لما اعتاد كثير من البلاد الإسلامية اليوم حيث جعل يوم الجمعة يوم عطلة رسمية تشبها باليهود والنصارى. مع الأسف الشديد لم يكن هذا في العهد الأول، بل كانوا يتبايعون وكانوا يتتاجرون قبل صلاة الجمعة في كل بلاد الإسلام، ومن ذلك المدينة النبوية، فقد كانوا يجتمعون في مكان بعيد عن المسجد النبوي يسمى بالزوراء، تبعون واشترون ويأخذون مصالح بعضهم ببعض، ولكن ما كانوا يسمعون الأذان المسجد النبوي. فرأى عثمان وكما قلنا أنفا ونعم ما رأى، الأذان ده بيبقى سبحان الله في بعض المواضع يعني تتمنى أن هو يقول مثل هذا الكلام، فأحيانا يختصر اختصار يمثل إحكاما منضبطا ليس فيه يعني سم خياط، وأحيانا يفصل تفصيل تسعد يعني يتلألأ قلبك كده معه فرحا في هذه المسائل. مثلا مثل الاختصار لما سئل عن جماعة الإخوان هل هم من أهل السنة، فقال هم يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها، بس خلاص انتهت المسائل، خلاص انتهى، هذا اختصار. تفصيل مثلا بيبقى في مواضع مثلا عادة بعض الفتاوى منها تفصيل في فتوى مهمة جدا في مسألة يعني التصدر قبل التأهل وغير ذلك، ومسألة طلب العلم على غير يد المشايخ، وهذا وهو نفسه يقول أنا قد يقول قيل الألباني، أظن هذا أصلا رد الشبه من صاحبها، يعني معروف أنك أنت أما تيجي دايما تقول مشايخ وكذا لك تبول الألباني، فكان هذا الجواب من أمتع ما أجاب به الرجل في مسائله سبحان الله. فالشيخ يعود ثاني مرة ثانية وكما قلنا آنفا ونعم ما رأى، أن يجعل هناك أذانا في وقت صلاة الجمعة يسمع أهل الزوراء الذين يتابعون هناك حتى ما تفهم صلاة الجمعة، هذا كان أذان عثمان، أي لم يكن هناك فرق واسع بين أذان عثمان وبين أذان الأذان المسجد النبوي إلا بإقدار ما يصل هؤلاء المسجد النبوي حيث يدركون الخطبة في أولها. لكن الذي وقع مع الأسف الشديد أن الأمر مع أنه استمر هكذا إلى وعي العهد الخلفاء بني أمية، إلى أن دوم ابتدع بدعة فعلا وصارت بدعة سيئة يحمل هو وزراءه وزراء من عمل به اليوم وإلى يوم القيامة. ذلك هشام بن عبد الملك حيث نقل الأذان من المكان الثاني وأدخله في المسجد الإيه النبوي، هذا بلا شك بدعة لأن الأذان إلى غير ذلك. طيب قد يبقى هنا إشكال وهو إيه؟ طب عثمان أنتم تقول عثمان دلوقتي نظرا لاتساع المدينة وكذا وضع الأذان الثاني في الجمعة، لأن الناس الذين حول المسجد كم يسمعون أذان في عهد النبي، يسمعون أذان بلال وغير ذلك، لما اتسع الأمر ما صار يسمعون أذان بلال، فلماذا لم ما أحدثوا الأذان الثاني في كل صلاة؟ لماذا الجمعة طيب؟ ما هي الصورة واحدة، الناس ما يسمعون أذان بلال، خلاص ما يسمعون أذان بلال، فلماذا جعلنا أذانا يوم الجمعة ولم نجعل أذان في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والمعنى واحد؟ لا ما هو فساد البيع وقت الصلاة في الكل، في الكل ها نعم نعم، إذا أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فأنت تأثم إذا تبايعت، إذا بعت وكذا فتأثم، والبيع باطل في خلافه، الراجح أنه مثل الجمعة تمام لأنه لها عن العباد ها أيوه أحسن هو هذا، إن مساجد الصلوات خلاص قد كان الناس يصلون في العوالي وكذا، فده بيؤذن عنده وده بيؤذن عنده وده، ليسوا مرتبطين بالمسجد إنه النبوي اللي هو الجامع، إنما الجمعة لا، كان يغلقون المساجد وتنا المسجد الجامع. لهذا احتجنا إلى هذا بالذات، لأن الناس جميعا بالمدينة مدعوون إلى الصلاة في المسجد الجامع. ثبتم إخواني؟ نعم. اي بس الاذان. طب ما انا هعمل كده. انا لو انا قلت في جميع المساجد بيصلى ما عادش انتفت بقى. اللي المسجد اللي جنب الزوراء اهو بيأذن وناس بتسمعه، والمسجد اللي جنب مش عارف ايه بيأذن وناس تسمعه. انما هنا مش محتاج ان اطلع انا بقى ابعث واحدا هناك يؤذن لياتي الناس الى مسجد النبي. ليه؟ لان اصبح فيه المسافه بين مسجد النبي وبين مكان مجتمع الناس، ونحن ندعو الناس الى مسجد النبي. فمن اجل هذا كان الأذان هنا في هذا المكان يوم الجمعة التي يدعى إليها جميع الناس إلى مسجد النبي، بخلاف سائر الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يصلي كل جماعة في محلهم، وبالتالي لا يحتاجون إلى تعدد الأذان. أيا كان يا أخوة محروس ماجد، كل الخصوصيات هات صفات الجمعة كلها. المهم ما يتعلق بتكرار الأذان هو إيه؟ إسماع. إسماع مين؟ من لا يلزمه إتيان إلى مسجدي؟ لا، إسماع من يلزمه الإتيان إلى مسجدي، ممن لم يسمع مسجدي. فهي صفات هتكلم عن صفات، ماشي، في صفات الجمعة تختلف عن صفات حاجات كتير جدا، لكن احنا المقصد تعليق المسألة على هنا زيادة أذان من أجل الإسماع. طب اسمع من تلزمه، من يلزمه الاتيان الجمعة في وقته، انما في الصلاة الاخرى ما يلزمه ما. نعم. ابن الايه؟ اي نعم. تمام. يعني عثمان ابتدع وانتو خدتوا السنة الى الان عملتوا. خلاص احكم على امامك علي بهذا. تمام. تمام. في لا قال، شوف كل ما تقلب هيطلع حاجات، كل ما تقلب هيطلع حاجات. عشان كده الواحد صراحة يا اخواني مهما كان انسان قوي، طالب علم قوي ولا شيخ قوي، مهما كان فلا غنى له عن اهل العلم في الفهم. ارجع انا قبل ما اتكلم في مسألة اتي بكلام اهل العلم، بعد ذلك والله ان اختلفوا رجحت، بسبب انا عارف المسألة خلافية، وإن اجتمعوا لزمت، فلو حدث شذوذا يبقى الأول لابد أن تتبين. خلاص زي كده الذين يكتشفون المفرقعات والأشياء دي، خلاص لازم نتبين الأول، نشوف احنا نمشي فين ونضع أقدامنا فين. يمكن إنسان يضع قدمه في مخالفة إجماع، ويمكن ينقل إجماع في خلاف ثابت، ويمكن يقول قولا هو قول الروافض ومش لا يدري. فالإنسان لابد يطلع على كلام العلماء أولا حقيقة، ثم بعد ذلك يتكلم، حينئذ سيتبين له حجم المسألة. ولهذا العلماء ما عندهم شذوذات، العلماء عندهم مرجح وراجح، لكن ما عندهم شذوذات. مش مسألة أهل مصر يتكلمون فيها، إذا قلت له مثلا هشام البيه راح لك هشام البيه، لك هشام البيه تعال اللي بيحرم اللي مش عارف ايه، واخد بالك، اللي بيبطل الصلوات بتاع الجمعه في البلد كلها الا مسجد واحد، هو هشام البيلي اللي بيوجب مش عارف لبس ايه، هو هشام البيلي اللي بيقول اللي لازم تلبس طاقيه وتبقى مبتدع. لا، وهتذهب الى اقوال شاذه، الى اقوال شاذه. لكن دائما الاسترشاد بالعلماء ورجوع اليهم هيصم ان شاء الله. نعم.
هذا يرد بها على من استدلال بكلام ابن عمر، لو استدلوا بكلام ابن عمر. نعم، فلماذا ما قال الصحابة مثل ما قال ابن عمر؟ وعليه إما يحمل كلام ابن عمر على ماذا؟ على البدعة اللغوية، يعني شيء ما كان مثل ما نقل ذكر إسحاق هنا محدث فيكون هذا المراد بكذا، أو لو نقل عن البدعة يعني على وجه الإنكار في هذه أيه، هذا إنما هو اجتهاده رحمه رضي الله عنه. نعم. يا سلام يا سلام، الحمد لله رب العالمين. وين قدر الله أكبر الله أكبر. من الأذان كبير كبير يا جماعة، خلاصة الكلام كبير كبير الكبير كبير، والله العظيم أقسم بالله كبير كبير يخلص على طول، إنما تيجي بقى على الزعزع وصاف الأول واخد بالك أمثالنا كده، واحد يقعد يتكلم في المسألة 70 سنة وعمال يجيب يلملم من هنا وتعاط راسه هنا ويروح هنا ويجي هنا وتخبط راسه هنا ويطلع هنا، وفي النهاية أبقى شيخ ياك حد يكلمني والطعن في هشام البيلية طعن في السنة. أنت مين أنت هشام يا بيلية؟ أنت عشان يبقى طعن فيك طعن في السنة؟ طعن في ابن تيمية، طعن في أحمد، طعن في إسحاق، طعن في كذا. إحنا الإنسان لازم يبقى الأمور موزونة يا إخواني، يبقى الأمور موزونة. سبحان الله، شوف سبحان الله شيخ الإسلام يتكلم بتمكن، تمكن يعني كلام بتمكن، وكلام سبحان الله أتى بالتاريخ وأتى بالسنن وأتى بالأصول وأتى باللغة وأتى بكل شيء. نعم. في المسجد ولم يكن هذا على عهد رسول الله. هذا كلام جميل واضح وبين. نعم، يعني هو عود بنا إلى الأصل، إياك أن تقول الصحابة فيه مبتدع أو كانت بدعتهم في الصحابة وبقيت، إياك ثم إياك ثم إياك، فإن الإحالة على الصحابة إحالة منضبطة ما يستثنى منها شيء. أما خطأ في مسائل اجتهاد وتصويب ومن أخطأ صوب له أخوه من ذلك فهذا أمر عادي جاري، لما نتكلم عن بدعة نتكلم عن بدعة، فلا تقول شرك ولا بدعة، إياك ثم إياك ثم إياك. نعم. نعم نعم أي نعم.
قال رجل ونظرهم قال لا فقام الخالق الحديث قال فهذا الرجل الذي نص القرآن أنه من المنافقين بقوله ومنهم من يعيب الصدقات أي يعيب ويقع عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الصدقات بعدما خطف من مال أولئك الأربعة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه جار ولم يتقي الله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك استحق أهل الأرض أن يتقي الله ألا تأمني وأنا أمين من السماء مثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد وإنما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس التي يقاتل الناس عليه حتى يفعلوه وإنما كان النفاق بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وكان له أن يعفو عنه وكان يعفو عنه تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه قد جاء ذلك مبصرا بهذا الكتاب أو
نعم يبقى يعني القول بأن المثل هذا من الصحابة والصحابة كذا لا ليس كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وكذا أنه يكون صحابيا قد كان معه وأظهر الإيمان به جماعة وهم منافقون لكن هذا لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى ما طالما أنه لم يأتي أحد بناقض ظاهر أما إذا أتى بناقض ظاهر فيعمل بموجب هذا الناقض أما مسألة القتل وعدمه فهذه كانت يرجع فيها إلى المصلحة العامة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه